بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أنا سعيد للغاية في زيارة هذه الكنيسة المباركة، ورغم أن الكنيسة عمرها أكثر من 60 سنة لكن تبدو صبية جميلة ورقيقة وفيها الأصالة والصورة القبطية الجميلة بكل الأحباء اللي اشتغلوا فيها صمموها. ربما تكون أحد أندر الكنائس اللي اتبنت في نفس الزمن ده من غير أعمدة، الأعمدة كلها في الجناب، يعني الكاتدرائية المرقصية واتبنت بعدها بأعمدة، وهكذا كنائس كتيرة بأعمدة، لكن ده يعتبر كان تصميم فريد في الوقت ده مع الارتفاع الشاهق بتاعها، مع المنارة الجميلة زي ما شرحوها الأباء إنها زي المسلة، يعني فيها الطابع الفرعوني والطابع المصري القديم والطابع القبطي، ده بالإضافة للصفات الجميلة، منظمة نظيفة بصورة حلوة بتبدو سواء في داخلها أو في خارجها. كمان أنا بحب أشكر كل اللي تعبوا في الإضافات المعمارية الجديدة، سواء مركز ترينيتي لخدمة الشباب بهذه الصورة المتطورة، أو الخدمات والأرض المجاورة، المباني اللي أضيفت لاستخدامات الكنيسة، الحقيقة كلها أعمال جميلة. أنا بحيي الجميع وبحيي مجلس الكنيسة في اهتمامه بهذه المشروعات، والكنيسة الوحيدة اللي بعت لها شكر على التقرير الذي يقدم عن أعمالها لمدة 4 سنين كانت هي كنيسة العذراء الزمالك. وأتمنى كنائس كتيرة تكون بهذه الصورة المنظمة الدقيقة اللي فيها تناغم بين عمل الأباء وبين عمل أعضاء المجلس الأراخنة وبين كل الشعب بصورة جميلة. حتى الشباب اللي قدم مجرد التقديم، الروح الشبابية فيهم روح جميلة خالص، زي الكورال اللي استمعنا عليه بالترانيم الجميلة بموسيقى، برغم أن بعضها ترانيم قديمة جدا لكن أيضا تؤدى بصورة عصرية جميلة وحلوة. وده اللي بنتمناه لكنيستنا باستمرار، أن يكون فيها هذه المعاصرة. صحيح أن كنيسة قديمة وكنيسة من القرن الأول الميلادي وكنيسة عدت بعصور كثيرة، ولكن الكنيسة باستمرار فيها نوع من التجديد. يعني في القرن الثالث الميلادي أضيف للكنيسة الرهبنة، والرهبنة إن نظرنا إليها فليها وقفة تجديدية، إن ناس بتروح تعيش في الأديرة، كانش في أديرة ساعتها طبعا، بتروح تعيش عشان تخصص الوقت كله من أجل الحياة بحسب الإنجيل. فطبعا ده كان نوع من التطوير ونوع من الإبداع ونوع من التجديد في تاريخ الكنيسة. وتاريخ الكنيسة لما دخلت فيه التعليم زي الإكليريكيات ثم بعد كده مدارس الأحد، كل دي خطوات من جيل إلى جيل بتضاف في سجل التاريخ، في سجل الكنيسة وسجل تاريخها، مش الكنيسة المحلية هنا ولكن الكنيسة القبطية بصورة عامة. أنا بشكركم كتير على هذه الإضافات الجميلة وهذا النموذج الجيد الذي يقدم بين كل كنائسنا القبطية سواء في القاهرة أو خارج القاهرة. مركز سيرينيتي فكرة جيدة تحتاج كل رعاية وتحتاج اهتمام، والمسؤولية بتاعتهم مسؤولية كبيرة، لأن هذه المسؤولية كيف نقدم كنيستنا بكل تراثها، كل التاريخ بتاعها، بكل ما فيها من فنون، من موسيقى، من أيقونات، من لغات، كل ما فيها من آداب ومن اختبارات روحية، كل ده كيف يقدم بقالب عصري مناسب لهذا الزمان. الحقيقة مسؤولية كبيرة قوي. وانتوا بتتكلموا لما كنا في الافتتاح قبل العشية، انا عمال افكر هو ايه اللي ممكن يتقدم وايه اللي ممكن يبقى جديد وايه اللي ممكن يبقى مور اتراكتيف لولادنا وبناتنا من سن 15 لغاية 35. مسؤولية كبيرة خالص. انا بصلي من اجل كل اللي هيخدموا وهيشتغلوا وهيتعبوا وهيفكروا وهيطبقوا كل ما هو مناسب للأجيال الجديدة، وده كله بيحتاج مننا قدر كبير من الأمانة والإخلاص لتاريخ الكنيسة والعمل الكنيسة الحاضر وأيضا للمستقبل. أنا بشكركم كتير. أحب أتأمل وياكم في هذه الليلة في أحد عوامل النجاح عند الإنسان، الإنسان المسيحي. أحد عوامل النجاح هو الحكمة، حكمة الإنسان. كثير من المشكلات تنشأ بسبب قلة الحكمة، سواء على مستوى البيت أسرة أو على مستوى مجموعة صغيرة أو مستوى خدمة أو مستوى كنيسة أو مستوى مجتمع، نقص أو ضعف أو غياب الحكمة. في القديس يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته في العهد الجديد في الإصحاح الثالث بيكتب لنا تعريف. هو يعقوب الرسول مشهور بالتعريفات، يعني يعمل كده ديفينيشن للحاجة، فبيتكلم عن الحكمة وبيعرفها بطريقة جميلة قوي. لكن الحقيقة قبل ما أقرأ الجزء اللي هو كتبه وهو جزء جميل خالص، أحب أقرأ لكم مجموعة من الآيات التي جاءت في سفر الأمثال، وهو سفر مدرسة الحياة. أنا اخترت شوية آيات كده هقراهم وراء بعض، هما من كذا إصحاح. الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. قنية الحكمة يعني امتلاك الحكمة كم هو خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. الواحد يفهم، لأن هي الحكمة حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. يعني تصور الحكمة بتأثر على الجسد، جسد الإنسان، صحته. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعمة، طرق نعم نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. يا ابني كل عسلا لأنه طيب، وقطر العسل حلو في حنكك. كذلك معرفة الحكمة لنفسك، إذا وجدتها فلا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. طبعا اللي كتب سفر الأمثال سليمان الحكيم، فدي عبارات كلها كبيرة. يعقوب الرسول في العهد الجديد قال كده عن الحكمة: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه حكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية شيطانية نفسانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة، مزعنة يعني مطيعة، مملوءة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب، الريب يعني الشك، عديمة الريب والرياء، وثمرت وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. أرجوكم تحفظوا، مش تقروه، احفظوا المقطع ده من رسالة يعقوب الإصحاح الثالث من عدد 13 لعدد 18، 5 آيات أو 6 آيات. الحكمة، الحكمة التي تغنى بها الكتاب المقدس في أوقات كثيرة، وكلنا تعلمنا الآية رأس الحكمة مخافة الله، كلنا حافظين الآية دي. إذا أردت أن تكون حكيما يجب أن يمتلئ قلبك بمخافة الله. إن غابت المخافة فلا يمكن أن تكون إنسانا حكيما. مخافة الله يعني إيه؟ مخافة الله يعني الإنسان الذي يضع أمامه الله أولا وأخيرا. داود النبي في يوم الأيام إيه؟ جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. إذا غابت المخافة عن قلبك وتأخذ الحكاية بقى بالعضلات وبالشطارة، اعرف أنك لست إنسانا حكيما، وتكون النتيجة دايما نتيجة ليس في صالحك. رأس الحكمة مخافة الله. فضيلة الحكمة هي فضيلة تدخل في جميع الفضائل وتدخل في حياة الإنسان فكرا وقولا وعملا. يعني لازم فكرك يبقى فيه الحكمة وانت بتفكر، ولا هتفكر غلط. لما تتكلم لازم كلامك ده يكون على أرضية الحكمة، ولا كلامك يطلع غلط. لما تيجي تعمل حاجة وانت بتعملها إذا ما كانش فيها الحكمة هتجيب نتائج عكسية. أولا الحكمة هي ثمرة من ثمرات حياة الشركة مع المسيح. الإنسان اللي عايش ويا المسيح حقيقة يفهم يعني إيه حكمة. أحيانا الواحد فينا يعمل إيه؟ يقول حاجة ولا يتصرف تصرف، بعد شوية يقول يا ريتني ما قلت كده، ده كلمة عملت مشكلة، ده التصرف عمل مشكلة. أحيانا الواحد يقول يا ريتني. قصص، مش عارف بتحبوا القصص، قصص الأطفال ولا بتحبوهاش؟ ما بتحبوهاش مشكلة. انت بتاعت في الزمالك؟ لا، الست في الريف قالت كلام وحش على جارتها، فراحت لابونا تعترف. راحت لابونا قالت له ايه؟ ابونا انا قلت كلام وحش على جارتي وجاي انا كتوب، اعمل ايه؟ فابونا حب يديها درس، فقال لها بصي انا عايزك تروحي تجيبي قفة، عارفين القفة؟ قفة مليانة ريش، ريش الفراخ ده، فلفت على كل البلد تجمع الريش، ريش ريش. تاني يوم جات لابونا وهي جايبة قفة الريش، أبونا كله تمام، قفة ريشة اهي، هي فاكرة لما تجمع الريش ربنا هيرفع عنها يعني. قالها بصي بقى الليلة دي لما ينام الناس في بيوتهم في القرية لفي على كل بيت وحط ريشة، ريشة واحدة. فالست من أول الليل مسكت القفة تلف على بيت بيت تحط ريش كويس. ورجعت لابونا وش الصبح، قالت لابونا كله تمام، خلصت القفة. لها برافو عليك، روحي ريحي بقى شوية وتعالي بالليل أو تعالي بكرة. فجت تاني يوم قالت لابونا تحت أمرك، قال خدي القفة بقى وجمعي الريش اللي انت وزعتيه على البيوت. طبعا راحت ايه، ما لقتش ولا ريش ولا ريش. قال لها كده الكلمة اللي بتطلع ما بترجعش خالص. ولذلك الحكمة هي ثمرة من ثمار حياة الإنسان في شركة مع المسيح. سليمان الحكيم عندما تملك وصار ملكا، وقف قدام ربنا قال له اطلب اللي انت عايزه عشان خاطر ابوك داود. هتطلب ايه، جاه ولا مال ولا الحاجات دي كلها؟ قال له لا يا رب، انا عايزك تديني قلبا فهيما عشان يعرف يحكم الشعب. لانه طلب الحكمة والقلب الفهيم، ربنا قال له عشان انت طلبت دي هدي لك كل حاجة تانية. فصارت الحكمة تأتي بخيرات كثيرة في حياة الإنسان. الحكمة كمان هي علامة للنجاح الروحي، نجاح في حياة الإنسان. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. في المزمور الأول نقول طوبى للرجل يكون كالشجرة التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر وكل ما يصنعه ينجح. الشجرة اللي بنشوف الشجرة، خدوا بالكم من المثل ده لأنه في غاية الأهمية، هو في فاتحة المزامير. والله يشبه الإنسان ويطوبه عندما يكون مثل الشجرة. حد فيكم سمع في يوم من الأيام صوت للشجرة؟ الشجرة تكبر والنخلة تعلى ولا أحد يسمع لها صوت خالص. أشجار طول ما احنا ماشيين في الشارع بنشوف أشجار، والشجرة كائن حي وكائن بيخدم البشر. ده الشجرة أولا بتدينا الأكسجين وتاخد مننا الكربون دايوكسيد، ثاني أكسيد الكربون. والشجرة بتدينا نوع من الراحة النفسية مجرد تشوف مساحة خضرة. والشجرة بتدينا الغذاء، والشجرة بتدينا الدواء. كل ده ولا حد يسمع لها صوت نهائي خالص. وهذه هي سمة العالم الآخر. العالم الآخر طبعا ما فيهوش نت، ما فيهوش سوشيال ميديا، ما فيهوش موبايل، ما فيهوش كل الحاجات دي. في حالة في العالم الآخر، حالة من الفرح والتسبيح فقط. فالحكمة علامة النجاح. يقولك الإنسان ده حكيم، الإنسان ده بيتصرف صح، ده كلامه يتائل بميزان الذهب. كمان الحكمة بركة لحياة الإنسان، زي ما قريت بعض الآيات من سفر الأمثال، نلاقي إن الحكمة بركة لحياة الإنسان، بركة لصحته، بركة لنفسيته، بركة لتفكيره. كانوا زمان يقولوا الحكمة إيه؟ الحكمة لما الراجل شعره يبيض يبقى كبير ممكن تأتيه الحكمة، ولكن في العهد الجديد صارت الحكمة هي أقنوم الحكمة، شخص ربنا يسوع المسيح. فاللي عايش في هذه العلاقة الحقيقية مش الشكلية، مش في الاي دي بتاعك، لا، حاجة حقيقية، عندما يعيش الإنسان بهذه الصورة ويمتلك ويقترب ويعيش في علاقته القوية مع شخص المسيح، يمكن أن يصير حكيم حتى لو كان طفل صغير. في الجزء بتاع يعقوب يقول لنا الحكمة الحقيقية سماوية روحية إلهية، يقول لك شوف الصفات بتاعتها، طاهرة طلعش العيبة، مسالمة تصنع سلام، مترفقة فيها رحمة، مزعنة فيها طاعة، مملوءة رحمة وأسمارا صالحة بتجيب خير، عديمة الريب والرياء. في مثل كده، مثل مصري يقول لك في الوش، في الوش ايه؟ مراية، في الوش مراية، وفي القفا، في القفا بيقول في القفا سلاية، يعني شوكة، مش كده؟ شوكة. او على رأي بعض الناس يقول لك من بره هلا هلا. انتوا حافظين امثال كويس، برافو، مصريين تمام. الحكمة الحقيقية هي كده، ده كلام مش بتاعي، ده كلام الإنجيل، قيس نفسك عليه. أما الحكمة الباطلة اللي هي حكمة الحية وحكمة الكتبة، يقول لك أرضية نفسانية شيطانية. إيه ده؟ يعني بتبص للأرض وعايشة في الأرض، نفسانية يعني بتدور على الإنسان على ذاته، وشيطانية الشيطان هو اللي بيحرك. الحكمة لها شكلين، حكمة الكلام وحكمة الأفعال. حكمة الكلام في آية جميلة قوي في سفر الأمثال تقول كده، وتخيلوها وياي، تفاح من ذهب في مصوغ، مصوغ يعني طبق معبول في الساغة، في مصوغ من فضة، يعني صينية فضة كده مشغولة وعليها تفاحة ذهب، كلمة مقولة في محلها. يعني المنظر الجميل ده، الطبق الجميل ده اللي فيه تفاحة الذهب، تفاحة أرقى أنواع الفاكهة، والذهب أغلى المعادن، في مصوغ من الفضة، المنظر الجميل ده يساوي كلمة مقولة في محلها في مكانها. ما أنا لسه قايل لك، أحن الواحد فينا يجي يقول يا ريتني ما قلت الكلمة دي. عشان كده ربنا عمل لنا الشفتين، حارس، ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. ده داود النبي اللي بيقول، البوابة الحديد اللي بره دي، كأن داود النبي بيقول كده، ضع حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. جم يسألوا المسيح عن الجزية، جزي يعني بمفهوم القديم، مفهوم الجديد زي الضريبة. فالمسيح مسيح مواطن، كان في مجتمع يهودي، يقوم يقول العبارة المشهورة، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حكمة الكلمة، عشان كده عايشة لغاية النهاردة. في زمن البابا بطرس الجولي رقم 109 لما جاله سفير روسيا وقال له احنا عايزين الأباط دول ينضموا لكنيسة روسيا ويبقوا تحت حمى ملك روسيا أو قيصر روسيا، فالبابا بمنتهى الحكمة ومنتهى البساطة قال له يا ابني هو قيصر روسيا ده إنسان؟ قال له أيوة إنسان، هو فاكر قيصر دي يعني حاجة كده غير فئة البني آدمين؟ قال له إنسان؟ قال له أيوة إنسان. قال له يعني بيعيش وبيموت زينا؟ قال له آه طبعا كلنا هنموت. قال له طب روح قل له نحن في حمى ملك لا يموت. خرج الراجل بيضرب أخماس في أسداس ومش عارف يكلم حد، حكمة. تحكي قصص الأساطير إن في ملك حلم إن أسنانه كلها وقعت، وده تفسيرها عند الجماعة المنجمين معناها إن كل عيلته هتموت. فجاب أول مفسر يفسر المثل ده أو الحلم ده، فقال له جلالة الملك ده معناه إن كل عيلتك هتموت. فطبعا إجابة وحشة قوي، فقال لهم خدوا موتوه هو. والمفسر التاني بنفس الطريقة. جه نمرة ثلاثة ناصح حكيم، قال له إيه؟ قال له يا جلالة الملك سوف تعيش طويلا جدا جدا بحيث تكون آخر واحد في عيلتك تموت. دقق في الكلام هتلاقي هو مش كده برضو؟ هتعيش طويل جدا وهتكون آخر واحد في عيلتك تموت. الملك أعجب بقى بالإجابة الجميلة دي. الحكمة، الكلمة دي تقال الأول ولا الكلمة دي؟ في قصص الرهبنة جاء الشيطان يحارب ناسكا ويقول له إيه؟ أنت مالك واخدها جد قوي كده؟ ده أنا النهاردة عرفت إنك أنت هتعيش 50 سنة لسه قدامك، يعني فيش داعي. فالرهب مش يرد عليه بقى ويقول له يا 50 سنة؟ قال له إيه الراهب الناسك؟ قال له يا 50 سنة ده أنا كنت فاكرهم 100، بما إنهم 50 سوف أضاعف جهادي الروحي. حكمة، خلى الشيطان يغلبه ولا يوقعه في التهاون والكسل. حاجات كتيرة خالص. ولذلك يا إخوتي الأحباء من الحاجات الحلوة احفظ عبارات أقوى المقصورة، عبارات بتقراها في جريدة ولا في مجلة ولا عن نت ولا بأي وسيلة، في عبارات بتشكل مصادر للحكمة، واحفظها وعشها وتعلم منها. فضلا عن سفر الأمثال، وسفر الأمثال اللي مليان بعبارات الحكمة واختبار الحياة، زي ما أقول لكم بعد شوية زي الإنسان يبقى حكيم، هيبقى أحد المصادر سفر الأمثال. كمان الحكمة مش في الكلام بس، ده الحكمة كمان في التصرف، إزاي تتصرف. في مثل يا أحباء، مدام بقى بتحبوا الأمثال فاستهالي المثل ده ما وصلش عندكم، يقول كده من فات جوابه الموت أولابه. فاهمينه؟ طبعا لا، عربي ده. من فات جوابه يعني اللي فات انه ما يتكلمش، الجواب يجاوب، الموت أولابه يروح يموت أحسن، يعني زي قلته. لازم تبقى عندك الكلمة، والكلمة الحكيمة، وفي مكانها وفي وقتها وفي شكلها وفي ألفاظها. التصرف بقى، في يوم جمل سليمان الحكيم أمتين، أم وأم، امرأتين، وبيتنازعوا طفل، واحدة تقول ده ابني والتانية تقول ده ابني، هتتصرف ازاي؟ ما كانش فيه تحليل الدي ان ايه بتاع زمان بتاع النهارده. فقال خلاص يا سياف تعالى اقسم الطفل اتنين، كل ام تاخد نص وتروح. مين صوتت واعترضت؟ الام الحقيقيه خايفه على ابنها، وكانت النتيجه انه اكتشف من هي الام الحقيقيه. حكمه التصرف. تحكي قصص البابوات في ايام الخديوي ان الخديوي عمل احتفال، وبعد الاحتفال هو قاعد على الدكه العاليه دهيت اللي هي يعني بيسموها زي كنبه عثماني كده عاليه شويه، قاعد مربع، وجنبيه سر الذهب، سرر ذهب هديه يعني. فبعد ما خلص الحفله وكان البابا موجود، فكل واحد من الضيوف يجي يسلم على الأب البطريرك، فيجي يسلم على الخديوي، يوم الخديوي يمد إيده ويديله سر الذهب هدية، هدية المناسبة يعني. يوم الضيف يوطي ويبوس إيد الخديوي. جه الدور على البابا، هل هيوطي يبوس إيد البابا أي إيد الخديوي؟ طبعا لا. هل هيبوس يقبل يد الخديوي؟ مشكلة. وإن ما قبلهاش مشكلة تانية. طب يعمل إيه؟ حكم التصرف بقى الجميل. البابا بيديله سرة الذهب، فراح الأب البطريرك قبله في صدره. فطبعا الكل قاعد مستني البابا هيتصرف إزاي. فقبله في صدره، فالخديوي نفسه انزعج، قال له ده ايه ده؟ قال له أصله مكتوب قلب الملك في يد الله، فأنا أقبل يد الله. فالملك أعجب قوي بالكلام الحلو ده وبالتصرف، راح أطاله سرة تانية. يا الحكمة مجلبة للخيرات. في العهد القديم نقرأ عن قصة أبي جايل. كانت امرأة متزوجة إنسان اسمه نابال، وكلمة نابال معناها أحمق، معرفش سموه ليه كده. وبعدين داود النبي كان هربان، فبعت لنابال في وقت كده احتفالي، قال له أنا وياه 600 واحد هربانين، ادينا شوية من الخير اللي عندك والمؤن عشان الرجال اللي وياي. فراح نابال شتمهم وطردهم وعنفهم، ما عطاهمش حاجة. فدول كانوا رسل داود. رجه داود ورجالته ناويين يموتوا نبال وكل عيلته. مين عرف؟ أبي جايل زوجة نبال الإنسانة الحكيمة، جمعت خير ومواد تموينية وحملتها وخرجت مع غلمان تقابل داود القادم الذي يريد الانتقام ويريد الدماء. وأبي جايل تقول كلام لطيف جدا، لدرجة أن داود يقول لها في النهاية مبارك هو عقلك، تفكيرك، أسلوبك. نبال جوزها مجرد أنه سمع بقدوم داود ورجالته عشان يموتوه، يقول لنا الكتاب انه بعد 10 أيام مات. يقول لنا الكتاب ايه؟ جمد قلبه في صدره. بعد عنكم كانت له ازمة قلبية ومات. حكمة التصرف. في قصص الرهبنة كان في واحد من النساك في مغارته بيجوا الناس يزوروه، فلما يجوا يزوروه في المغارة يجيبوا له هدية، يقول لهم لا 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 أنا ناسك، خدش هدايا، ما خدش هدايا. يفضلوا يعزموا عليه يرفض، يمشوا الناس زعلانين. كويس. يجي له زوار تانيين وهم ماشيين يقولوا لأبونا عايزين بركة، يقول لهم ما حلتيش حاجة، فيمشوا زعلانين. فوقف قدام ربنا قال له يا رب اللي بيجوا زوروني إن جابوا حاجة بيروحوا زعلانين وإن ما جابوش حاجة بيروحوا زعلانين أعمل إيه؟ قال له حاجة بسيطة خالص، اللي يجي يقدم لك حاجة حطها هنا، واللي يجي عايز حاجة أقول له خد من هنا، خلصت الحكاية. تصرف بسيط خالص. ولذلك يا إخوتي الأحباء البساطة أحد أساسيات الحكمة. الحكمة في اليابان يقول لك إيه؟ بيتي بسيط وجميل، لبسي بسيط وجميل، أكلي بسيط وجميل، سكناهم بيوتهم هنا بسيط وجميل. فالحكمة أحد روافدها البساطة، والبساطة في عرف الكتاب المقدس هي نقاوة القلب. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، إن كانت عينك بسيطة نقية جسدك كله يكون نيرا. الواحد يكون حكيم إزاي؟ أول حاجة إن إذا كان فيك هذه الصفات، العناد أو الغرور أو التشبث بالرأي أو النشوفية كده، أعرف إنك مش بسهولة تكون حكيم. الحكمة تحتاج إلى اتساع الأفق، الحكمة تحتاج إلى المشاعر الإنسانية. يقول لنا إيه واحد من القديسين قديس دوروثيوس؟ لا شيء يدعو إلى الأسى من أن يكون الإنسان مرشدا لنفسه. واحد ماشي بدماغه هيعرف الحكمة دي إزاي؟ ويقول لنا عبارة غريبة جدا في سفر الأمثال، طريق الجاهل مستقيم في عينيه. تخيلوا، طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. دي في أمثال 12-15، سامع المشورة فهو حكيم. أول حاجة لازم يكون عندك مرجعية، ريفرنس ترجع له. عشان كده مثلا في كنيستنا، كنيسة منظمة جدا، في أبونا البطرك، في أبائنا الأسقفة، في أبائنا الكهنة، فيه الشمامسة، في نفضل كده التسلسل الجميل ده، هو ده اللي بيحفظ الكنيسة، هو ده اللي حافظها، ما هيش مجموعات متناثرة. الكنيسة عايشة ازاي يعني؟ فلازم الإنسان يكون عنده مرجعية. من الحاجات الجميلة أن كنيستنا فيها أب الاعتراف، فيها كمان المرشد الروحي، فيها طبعا اجتماعات التعليم الكتيرة، ده هي من الصغر للكبر، ما كل دي وسائل عشان إنسان يبقى عنده مرجع ما يمشيش بدماغه. كمان من الحاجات المهمة في أن الإنسان يكون حكيم، يكون إنسان عنده روية، تمهل، تفكير، صبر. اللي بنسميه احنا التايم فاكتور، عامل الزمن. احنا الواحد عايز الحكاية دي بسرعة، وعايز الموضوع مش عارف بايه. الدنيا مش كده، الدنيا ما بتمشيش كده خالص. وارجع واقول لك شوف النباتات، شوف الاشجار، الشجرة دي، ده يقول لك تحط البذرة وبعد 7 سنين يبتدي اول طرح فيها، اول ثمر. لازم تنتظر. النخلة الكبيرة ده هي تقعد 20 سنة لغاية ما تجيب ثمر، وتقعد بقى سنين طويلة تجيب ثمر. عامل الزمن. عشان كده في سفر الجامعة يقول لنا صنع الكل حسنا في وقته. وكلمة وقت في هذا السفر متكررة أكتر من 30 مرة في إصحاح 3. الوقت عامل الزمن. في مشكلة حلها بالفلوس، وفي مشكلة حلها بقرار، وفي مشكلة حلها واحد يحلها بثورة، لكن في مشكلة يحلها الزمن. الزمن بيحل مشكلات كتيرة خالص. عشان كده بنقول على ربنا ضابط الكل، هو the best director، أحسن مخرج، هو ضابط كل صغيرة وكبيرة. إذا كان ضابط الخلية الصغيرة اللي مش بنشوفها بعنينا، وضابط المجرة الكبيرة، الكواكب والنجوم اللي موجودة، هو ضابط الكل. عشان كده في مدرسة اسمها مدرسة الزمن، ودي مشكلة أجيال النهاردة، كل حاجة بسرعة، مشكلة كبيرة خالص. مدرسة الزمن فيها الخبرة وفيها العبرة وفيها ضيقات وفيها معاناة. مدرسة الزمن كده، والزمن بيعلمنا. لما جه المسيح يغسل رجلين تلاميذه قبل الصليب على طول يوم خميس العهد، وبعدين راح بطرس قال له لا 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 يا رب ما تغسلش رجلي، يوم المسيح يقول له رد جميل قوي، لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. هتفهم، طول بالك بس. وجت أحداث الصليب، وجه بعد كده لما أنكر وقت الصليب، وجه بعد شوية راح يصطاد السمك بطرس، وبعدين المسيح كده بعد صيد السمك وقعد ويا التلاميذ بيأكله، وبعدين قال له بطرس بتحبني؟ اللي كان أنكره قالها له مرة واثنين والتالتة، بتحبني؟ قال له أنت تعلم يا رب إني أحبك، ارعى غنمي وارعى خرافي. وصار بطرس الرسول اللي لما جه يموت في الاستشهاد قالوا له هنصلبك على صليب زي مسيحك، قال لهم بس ليه طلب، خلوا الصليب مقلوب. ده بطرس الروية، التمهل. ودي حاجة مهمة جدا في من يريد أن يكون حكيما. بالزمن يكون النضوج، يكون الثمر، يكون الفرح، يكون النجاح. مش المرجعية بس والروية، ده في عامل كمان يساهم في صنع الحكمة عند الإنسان، وهو الاعتدالية، الوسطية، كومبرومايز. يعني الشخص زي ما بنتعلم في البرية، الطريق الوسطى خلصت كثيرين. في يوم راحوا لواحد من أباء البرية وسألوه سؤال مهم قوي، قالوا له هو النهين أهم، النهين أحسن، الكلام أم الصمت؟ سؤال جميل خالص. انتوا عارفين البرية فيها عبارات كتير عن الصمت، كثيرا ما تكلمت وندم، أما عن صمتي لم أندم قط. القديس أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، ده عشان عايش في البرية. لكن لما سأل واحد من الأباء الكبار وقالوا له في برية القرن الرابع والخامس، الثالث والرابع والخامس، هنين أحسن الكلام ولا الصمت؟ شوفوا الرد بقى الحكيم جدا، قال لهم إذا كان الكلام من أجل الله فهو حسن، وإن كان الصمت من أجل الله فهو حسن. يعني مش المهم الكلام ولا السكوت، المهم الهدف اللي وراء الكلام. إزاي الإنسان يكون عنده هذه الوسطية؟ التطرف وحش، التطرف أي حاجة وحشة، لكن الإنسان اللي عايش وعايز يكون حكيم لازم يكون عنده هذه وسطية. طيب إيه مصادر الحكمة كآخر حاجة أحب أقولها أقول لكم؟ أول مصدر هو الكتاب المقدس، ليس بالقراءة ولا بالدراسة ولا بالتفسير، ولكن بالفهم الروحي. إزاي الإنسان ياخد روح الإنجيل؟ روح الإنجيل يقولك مثلا إيه؟ هو المسيح كان دايما مكشر ولا فرحان؟ يعني فرحان ولا حزين؟ منين أكتر؟ يقول لك المسيح كان في كل الخدمات والمعجزات والمقابلات كان دائما ذو وجه مبتسم، لكن المرة الوحيدة اللي زعل فيها ساعة العازر، يقول لنا كده بكى يسوع. فلما ده زي كأنه استثناء، فتذكر وتسجله القديس يوحنا الرسول، لكن بقية الوقت كله يشع بالفرح مع كل الناس. عشان كده أول حاجة تخلي الإنسان حكيم إن إنجيله يكون مفتوح على الدوام. يمكن بتقرأ أنت كتب كتيرة، وبتقرأ في مجالات كتيرة وعلوم كتيرة، كل ده حلو، ولكن كتاب الحكمة الأول هو الكتاب المقدس، وكل ما تقرأ كل ما تدخل جوه شوية، كل ما تقرأ كل ما تفهم جوه شوية. يسميه القديس يوحنا ذهبي الفم منجم لآلئ، يعني ما تقرأ الإنجيل عامل زي المنجم. يمكن بعضكم يكون زار بعض المناجم، المنجم كل ما تنزل تحت كل ما تعصر على لآلئ، كل ما تعصر على الحاجة اللي انت بتدور عليها، معادن او غير معادن. ايه الكلمة بتاعت ربنا؟ مش عشان عملنا مسابقة يبقى عشنا في الانجيل، مش كده. مش عشان انا بحضر الكنيسة وبسمع الانجيل في القراءات يبقى هو كده، لا، ده الانجيل لك. ده في المزمور الأول برضو يقول إيه؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا، عشان يبقى إنسان حكيم. أحيان ندي للموبايل وقت كتير، وندي للقعدة على السوشيال ميديا وقت كتير أحيان، وأحيان ندي للأنشطة الاجتماعية وقت كتير، لكن ننسى القعدة الشخصية اللي بينك وبين إنجيلك، إنك تقعد قدام الإنجيل وتاخد منه، تتعلم فيه، وتبقى بكلك مش قاعد بتقرأ الإنجيل وجنبك الموبايل كل شوية يضرب كل شوية ينور، مش صح. فأول مصدر إن أردت أن تكون إنسانا حكيما هو من خلال الكتاب المقدس، القراءة المتواترة باستمرار. الحاجة التانية المشورة، مشورة الفضلاء، أن الإنسان يقدر ياخد المشورة من الشخص المناسب، الشخص الحكيم. عشان كده بينادوا في العالم كله النهاردة أن يقعدوا الجدود والجدات والأطفال الصغيرين. تعرفين تيتا وجده حبوا يحكوا وقولوا حكايات، عندهم خبرة الحياة وعندهم قصص. الحاجات دي لما بيسمعوها الأطفال الصغيرين بيطلعوا أكثر استعدادا للحياة من الأطفال اللي بيروحوا الحضانة. الاختبارات التربوية بتقول كده. مشورة الفضلاء ومشورة الحكماء وتلمذتك، التلمذة. واحد من الحكماء قال العبارة دي: إنني أرى أبعد من أبي، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. يعني لو واحد بيقول أنا بشوف أحسن من أبويا، يقول له عيب، عيب تعمل كده. لكن بيكمل الجملة وبيقول إيه، ليس هذا لسبب إلا لأنه أبويا بيحملني فوق كتفه، عشان كده أنا شايف أبعد. هو ده الإنسان اللي يقدر القيمة، قيمة الفضلاء وقيمة الحكماء. عشان كده مثلا قراية التاريخ تعطي حكمة، التلمذة تعطي حكمة، الجلوس مع الوالدين خبرة الحياة. ليه ربنا بيخلينا في أسرة؟ ليه بيخلي لي أب وأم وإخوات؟ هو ده، وجد وجدة، وبعدين أحفاد بعد كده. ما هو ده اللي بينقل مسارات الحكمة لكل أحد، للي عايز يتعلم. مش بس الكتاب المقدس، مش بس مشورة الفضلاء والحكماء بصفة عامة، لكن كمان مواقف الحياة. الشطارة الواحد يقول لك بيتعلم بطريقة بيك أب، يلقط، شوف فلان ده تصرف إزاي، شوف فلانة دي قالت إيه، شوف الموقف ده كان إزاي، اللي هي يسموها محبة الانتفاع. عايز أتعلم من كل حد، عايز أتعلم من كل شخص. ما وصلتش أنا بقيت كامل المعرفة أبدا ولا هوصل، لكن كل إنسان ممكن أتعلم منه جدا. أنا أحيانا متعتي أن يبقى قاعد قدامي شاب ولا شابة وبيحكي حاجة من عالمه، وأقعد أسمعها وأنا في منتهى الانبساط، تعلمت حاجة جديدة النهاردة أو عرفت حاجة جديدة. الملاحظة، القراءة، التعليم الذاتي، الطبيعة، الأحداث. فاكر مرة كاهن كان بيخدم عندنا في السماء دلوقتي، فكان شاب دخل عنده لقاعد يقرأ الجورنال، فقال أبونا أنت بتقرأ الجورنال؟ ده الجورنال ده هيضيع وقتك، بتقرأ الجورنال ليه؟ فرد عليه رد لطيف قوي، قال له أنا بقرأ الجورنال علشان أعرف كيف يسوس الله العالم. يسوس يعني يحكم أو يدير. يعني هو مش بيقرأ الجورنال كيعني عادة أو كمعرفة أو يعني الراجل مطلع قوي، لا، هو عايز يعرف هو ربنا بيدير الكون ده إزاي، ولا العالم ده إزاي، ولا البلد دي إزاي. يقول لك تعلمت الصمت من الصرصار. الصرصار بالسه ولا بالصاد؟ العربي ضعيف ولا ايه؟ بالسه مش كده؟ تعلمت الصمت من الصرصار. الصرصار يعني صرصرة، ملهاش دعوه بحاجة بتمشي. وتعلمت وتعلمت النشاط من النملة. تعلم الطبيعة وتعلم من الأخطاء، وتكون النتيجة إنك تصير إنسانا حكيما. أعيد على مسامعكم عبارات يعقوب الرسول: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. أرجوكم تاخدوا بالكم من كل كلمة، والمقطع ده لما ترجع بالسلامة افتحوا وقراه، اكتبوا عندك. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه حكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. ده يعقوب الرسول اللي بيقول كده، بيقول الكلام ده في القرن الأول الميلادي. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. أما الحكمة التي من فوق، الحكمة اللي جاية من السماء، الحكمة النازلة من فوق، فهي طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.